بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية للآية وحديث: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. رواه أبو داود. لا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مسجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال: بالشرع لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا الباب ذكر فيه المؤلف أهل الزكاة الذين تصرف إليهم، كما ذكر فيه أيضا من لا يجوز دفع الزكاة إليه وما يتعلق بصدقة التطوع. هذا الباب هو آخر الأبواب في كتاب الزكاة. سبق الكلام على الزكاة وأنها تجب في أصناف من المال، تجب في بهيمة الأنعام، في السائمة من بهيمة الأنعام، وسبق الكلام على هذا في باب مستقل، كما تجب في الخارج من الأرض، وسبق الكلام عليه في باب مستقل، وتجب في الأثمان وهما الذهب والفضة، وسبق الكلام على ذلك، كما تجب في عروض التجارة، وسبق الكلام عليها، كما سبق الكلام على زكاة الفطر وما يتعلق بجميع هذه الأشياء من أحكام. والإنسان إذا علم أن الزكاة تجب في هذه الأشياء لا بد أن يعلم من تصرف إليهم هذه الزكاة. هل يصرفها الإنسان حسب رغبته وهواه، أو يدفعها إلى الإمام والإمام يتصرف، أو أنها تدفع لأناس معينين محددين؟ قد بين الله سبحانه أهل الزكاة بنفسه، ولم يكل بيانهم إلى ملك مقرب، ولا إلى نبي مرسل، ولا إلى الناس، وذلك لأن الأموال يطمع فيها كل أحد، ولو كان غنيا وعنده من الأموال الشيء الكثير فإن الإنسان يطلب المزيد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب أتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الناس مجبولون على حب المال والميل إليه، ولما كان المال محبوبا للناس يرد أنهم لو وكل إليهم صرف الزكاة يتخبطوا فيها حسب رغباتهم وأهوائهم، فكل يعطي أقاربه وأصدقائه ويترك الآخرين، أو يستبد بها البعض، فقطع الله سبحانه هذا الباب وتولى بيان أهل الزكاة بنفسه. وجمع المال وجمع أموال الزكاة سهل، ليس بالشيء الصعب، إنما الصعب فيما تصرف فيه هذه الأموال، هذا أصعب وأشق. وإلا فإن الجمع متمكن منه المسؤول في البلد، يتمكن بطرق كثيرة من الحصول عليه وجمعه، لكن الشأن في صرفه بعد جمعه، لأنه وجد في العالم من يستبد بالأموال ويدفعها في شهواته ورغباته وإلى خدمه وحشمه، كما هو معلوم في التاريخ. أمم كثيرة يجمعون الأموال من طبقات الشعب، من ضعفاء ومساكين يجمعون منهم أموالا ويصرفونها في شهواتهم ورغباتهم، ولا يهتمون بالفقراء والمساكين والأيتام، ولا يهمهم شأنهم. قال الله جل وعلا: في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهو سبحانه أعلم بمصالح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ومناسبة ختم الآية الكريمة بهذين الوصفين العظيمين ظاهرة. وقد طلب قوم من المنافقين وغيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم المال، ولكنه أعرض عنهم ولم يلتفت لهم، فلمزوا وتكلموا حتى قال ابن خويصرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما: اعدل. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذا لم يعدل؟ انظروا إلى هذه الجرأة من هذا الرجل، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته، يمرقون من الإسلام أو قال من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر أن قراءتهم لا تجاوز حناجرهم، ولهذا يقول سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا. ما هو الموقف؟ إذا هم يسخطون يغضبون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا هو الواجب. أما أن الإنسان إذا أعطي وحققت رغبته رضي، وإذا لم يعط سخط، هذا ليس بميزان. الميزان هو الشرع، حكم الله جل وعلا وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب الزكاة وأهل الزكاة ثمانية، والأهل هنا بمعنى المستحق. الفقهاء يقولون باب أهل الزكاة، يعني باب بيان المستحقين للزكاة. والأهل في اللغة أهل الرجل قومه وعشيرته، وأهل الرجل زوجته أيضا، وأهل الدار ساكنوه، وأهل المذهب من يدين بهذا المذهب، وأهل العلم من يتصف بالعلم، وهكذا. يقال: تأهل فلان إذا تزوج، ويقال استأهل كذا وكذا، يعني استحق. وهذه لغة جيدة، استأهل، وهي معروفة الآن. كلمة استاهل أصلها استأهل، قد أنكرها صاحب القاموس، وقد أنكرها صاحب الصحاح. قال صاحب القاموس: وإنكار الجوهري باطل. وقال بعضهم: إن إنكار صاحب القاموس هو الباطل. المهم أن هذه لغة جيدة، وإن لم تكن فصيحة لكنها واردة. استأهل كذا يعني استحق. فأهل الزكاة المراد المستحقون لهذه الزكاة الذين تدفع إليهم، وهم ثمانية. وقد دل على تخصيصهم أو حصرهم بهذا العدد الآية الكريمة: فإن الله ذكر هؤلاء الثمانية. واستفيد الحصر من أدلة كثيرة، منها قوله جل وعلا: إنما الصدقات. إنما تفيد الحصر، الصدقات الألف واللام كذلك. والنصوص الواردة في هذا تدل على حصر من تدفع إليهم الزكاة في هؤلاء الثمانية. من أول
باب أهل الزكاة: وهم ثمانية للآية إلا الله لم يرضى بنبيه ولا غيره بالصدقات حتى حكمه بها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. رواه أبو داود.
ولهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل مالا ولم يعرفه عليه الصلاة والسلام هل هو مستحق أو لا، فأخبره أن الله سبحانه تولى بيان المستحقين للزكاة بنفسه، فإن كان من هؤلاء 8 أعطاه. ولكن هذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قد تكلموا فيه وضعفوه من قبل حفظه، وإلا فهو رجل صالح قاضي أفريقية رحمه الله. المهم أن حصر أهل الزكاة في 8 أصناف هذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم، حديث ضعيف، نعم، ومعناه صحيح، لكن في إسناد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي. نعم.
فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مسجد وتكفين موتى ووقف مصر ووقف مصائب. قال في الشرع: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أنس والحسن.
فلا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة، ولا عمل القناطر وهي الجسور التي تجعل على المياه على الأنهار ونحوها، هذا يسمى قنطرة، والناس يستفيدون من هذا وهو عمل صالح، بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وهي المياه التي تنكسر تخرج من بعض الأنهار أو البحار، وكذلك تكفين الموتى لا يكون مال الزكاة، ولا شراء المصاحف وجعلها في المساجد، ولا طبع كتب أهل العلم، كل هذا يكون من غير الزكاة، وهذه الأمور من الأعمال الصالحة، بناء المساجد والقناطر والمستشفيات وجميع ما يحتاجه المسلمون ويستفيد منه أهل الإسلام وفيه نفع لهم، فإنه يكون من غير الزكاة. أما أموال الزكاة فلا تصرف إلا في هذه الأصناف 8. نعم. ومن خالف هذا فإنه محجوج بالنص. نعم.
الأول الفقير.
الفقير نفسه يقطع ما يحتاج لما يأتي، إذا احتاج إلى المستشفى يعطى بقدر حاجته. نعم.
الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
إيش الأول؟
الأول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
الأول من أهل الزكاة الفقير، يقول المؤلف وهو أشد حاجة من المسكين، هذا هو المشهور عند الحنابلة وجماعة أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قد اختلف علماء الفقه واللغة في الفقير والمسكين في معناهما وأيهما أشد حاجة. قد ذكر العلامة القرطبي في التفسير 9 أقوال لأهل العلم، منها أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنها أن المسكين أشد حاجة من الفقير، ومنها أنهما سواء، الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، ومنها أن الفقير أشد حاجة من المسكين إذا اجتمعا، وإذا انفردا دخل أحدهما في الآخر. فإذا ذكر الفقير وحده بما يكون الفقير والمسكين، وإذا ذكر المسكين وحده يدخل الفقير، وإذا ذكر جميعا فالفقير أشد حاجة من المسكين. قالوا كالإسلام والإيمان، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. فإذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان يدخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. فكذلك الفقير والمسكين. وقيل إن الفقير هو الذي لا يسأل، والمسكين هو الذي يسأل، كلاهما محتاج، لكن إن قام يسأل قيل إنه مسكين، وإن لم يسأل واستحيا من السؤال فهو فقير. وقيل إن الفقير هو المحتاج من أهل الإسلام، والمسكين المحتاج من أهل الكتاب، وقيل غير ذلك. والذي يظهر أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وقد دل على رجحان هذا أدلة، منها أن الله جل وعلا بدأ به: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، جعل المساكين بالدرجة الثانية. ومما يدل على هذا أن البدء للشيء دون غيره يدل على الاهتمام به أكثر، وأنه أشد في الأمر المتكلم فيه.
الأول الفقير وهو من لم يجد نسبة كفاية فهو أشد حاجة من المسكين، لأن
قوله هو من لا يجد إلا نصف الكفاية، هذا الفاصل بين الفقير والمسكين عند بعضهم، أن الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا لكنه أقل من نصف الكفاية، والمسكين والذي يجد نصف الكفاية فأكثر. فمثلا لو كان رجل يكفيه 100 ريال وليس عنده إلا 40، وش يكون؟ يكون فقير، لأنه يجد أقل من نصف الكفاية. إذا كان عنده 50 ريالا مسكين، لأنه وجد النصف، 60 70 ما فوق النصف، هذا يقال إنه مسكين. الذي يجد نصف كفايته فأكثر مسكين، والذي لا يجد إلا أقل من نصف الكفاية أو لا يجد شيئا هذا هو الفقير. وقيل الذي يسأل هو المسكين، والذي لا يسأل هو الفقير، وقيل غير ذلك. والمسكين بكسر الميم، ويجوز الفتح، مسكين يجمع على مساكين وعلى مساكينين، والمرأة مسكينة قالوا لها مسكينة ومسكينة أيضا تجمع على مسكينات كما في القاموس. نعم.
لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
هذا الأمر الأول من مما يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، أن الله بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. وبعضهم يقول يبدأ بالأهم فالمهم، وأن هذا أفصح في التعبير، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة لعل أحدكم أن يراجع هذا، أن يراجع. نعم. ومما يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر في أحاديث كثيرة صحيحة، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الكفر والفقر، استعاذته من الفقر تدل على شدة الحاجة وأن المسكين أعلى، بدليل الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. استعاذته من الفقر وسؤاله لربه جل وعلا أن يحييه مسكينا وأن يميته مسكينا وأن يحشره في زمرة المساكين مما يدل على هذا. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وله طرق كثيرة وهو حديث صحيح. قد ذكره العلامة الجوزي في الموضوعات وتعقبوه في هذا، وذكر بعضهم أنه ضعيف، لكن الإنسان إذا نظر في طرقه وتأملها وجد أنه أعلى من هذا، وأنه من قسيم الحسن، والحسن من أقسام الصحيح كما هو معلوم. ومما يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين الآية الكريمة في سورة الكهف، وهي قوله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم جل وعلا بالمسكنة وهم عندهم سفينة يعملون عليها. قد رد بعضهم الاستدلال بهذه الآية في هذا المقام لأن هذه السفينة يحتمل أن تكون مستأجرة، ومما يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين من حيث الاشتقاق أن الفقير مأخوذ من فقرات الظهر، فكأن الفقير انكسرت إحدى فقرات ظهره، ولزم الأرض ولم يستطع الحراك، بخلاف المسكين فإنه عليه ذل المسكنة لكنه لم يصل إلى درجة الفقير الذي انكسر ظهره، الذي يذهب ويسأل ليس كمن كسر ظهره أو بعض فقرات ظهره ولزم الأرض. فالاشتقاق للفقير المسكين يؤيد هذا، لكن هل لهذا الخلاف فائدة أو لا؟ يعني إن قلنا الفقير أشد حاجة أو المسكين أشد حاجة، هل له ثمرة أو لا ثمرة له؟ نعم، ما هي؟ ليس له ثمرة في باب الزكاة، ليس له ثمرة في باب الزكاة، قد نصوا على هذا. أما في غير الزكاة فنعم، فمثلا في باب الوصايا لو أوصى رجل قال: ثلث مالي لفلان وللفقراء والمساكين، فإن جعلنا الفقراء صنفا والمساكين صنفا فيقسم المال أثلاثا، فيكون لهذا الرجل ثلث الثلث وللفقراء الثلث الآخر، وللمساكين الثلث الباقي. وإن قلنا إن الفقراء والمساكين شيء واحد كما قاله بعض أهل العلم، فيقسم المال بينهما أنصافا، فيكون لهذا الرجل الموصى له نصف الثلث، والنصف الآخر للفقراء والمساكين. أما في باب الزكاة فليس له ثمرة، لأن هذا من أهل الزكاة وهذا من أهل الزكاة، والمال الذي يقسم ما طريقة قسمه؟ هل يقسم على جميع هذه الأصناف فيعطى كل صنف ثمن المال، أو أن الإمام يقسم هذا المال حسب ما تقتضيه المصلحة والمقام بين هذه الأصناف، أو أن المال إذا كان كثيرا قسم على الجميع وإذا كان قليلا على بعضه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم.
الثالث
أعد المسكين.
الثاني المسكين، وهو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته.
السطر الأخير، الأخير السطر الأخير قبل السطر.
فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته.
فيعطى كل واحد من الفقراء والمساكين ما تتم به كفايته. وضابط الفقير عند الحنابلة أنه الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد النصف أكثر. هذا هو الضابط عندهم في التفريق بينهما، وقرروا أن الفقير أشد حاجة من المسكين. لكن إذا كان رجل فقير يقدر على التكسب، هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ الجواب: لا يجوز في مذهب الجمهور، وذلك لأن الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. ذو المرة يعني القوة، والسوي يعني السليم الأعضاء، كامل الأعضاء الذي يستطيع العمل. ولما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه، نظر إليهما فوجدهما جلدين يعني قويين، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا إنه ليس لا حظ فيها يعني الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي. فيجب على هذا الفقير أن يعمل وأن يكتسب حتى يغني نفسه عن السؤال، ولئلا يزاحم الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون الاكتساب. وفتح هذا الباب يفتح باب البطالة والكسل. إذا رأى هذا الفقير أنه لم يعطى دعاه ذلك إلى أن يكتسب ويعمل. أما إذا كان يأتيه مال من الزكاة ولو كان قادرا على العمل فإنه يكسب ويكتفي بما يعطى، لهذا لا يدفع إليه. كما أن الزكاة ينبغي أن يتعين الاعتداء بمن تدفع إليه، تدفع إلى من يستعين بها على طاعة الله. ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أنها لا تدفع لمن يتهاوم الصلاة إلا إذا تاب وحافظ على الصلاة، أما أن يتساهل فيها فتدفع لأناس لا يستعينون بها على طاعة الله بل على معصيته، هذا لا يصح. ينبغي الإنسان ينتبه لهذا، لأنه وجد من الناس من يتساهل ويدفع زكاة ماله لأناس لا يصلون ويستعينون بهذه الأموال على المعاصي والمنكرات. لكن من تفرغ للعبادة يصوم يوما بعد يوم ويبقى في المسجد يصلي ويقرأ القرآن وليس عنده كسب، هل يعطى من الزكاة أو لا؟ هو قادر على الكسب لكن قال إن تكسبت ما صمت ولا صليت ولا، يعني زيادة على الواجب على الفروض، هل نعطيه؟ الجواب لا، لا يعطى، لأن نفع هذه العبادة قاصر عليه. فائدة هذه العبادة وثوابها قاصر على هذا المتعبد. نقول اذهب وتكسب وليس بلازم أن تصوم يوما بعد يوم، وليس بلازم أن تصلي صلوات تطوعية في الأوقات التي تشرع فيها الصلاة، هذا ليس بلازم. أقول أنت يجب عليك أن تكتسب ولا يحل لك أن تسلك هذه الطريقة وتطلب الزكاة أو تدفع إليك الزكاة، لا يحل. ولو دفعها الإنسان إلى هذا الرجل ابتداء فإنها لا تجزئ لأنها دفعت إلى غير أهلها، فالمتعبد المتفرغ للعبادة ليس من أهل الزكاة إذا كان قادرا على الكسب بهذا القيد. أما إذا كان لا يقدر، كبير أو مصاب بعاهة لا يستطيع التكسب، هذا يعطى. لكن من تفرغ لطلب العلم هل يعطى أو لا؟ الجواب نعم، يعطى قدر كفايته، إذا تفرغ لطلب العلم فإنه يعطى، وذلك لأن نفع العلم الذي يتعلمه متعدي وينفع نفسه وينفع غيره، ولا سيما إذا كان من النبهاء الأذكياء فإنه يعطى قدر كفايته لما يرجى من انتفاع الإسلام والمسلمين بعلمه في المستقبل. والدول الحديثة الآن تعتني بهذا الصنف من الناس الأذكياء والنجباء، أن من تفرغ لطلب العلم فإنه يدفع إليه من الزكاة بخلاف من تفرغ للعبادة. من احتاج إلى الزواج وليس عنده قدرة على تكاليفه هل يعطى من الزكاة أو لا؟ الجواب نعم، قد نص على هذا جماعة من أهل العلم، وذلك لأن حاجة الطعام والشراب يسيرة، يستطيع الإنسان أن يتصرف بوجوه كثيرة في سد حاجة نفسه من الطعام والشراب، لكن حاجة إلى الزواج قد تكون فوق طاقته وقدرته بكثير، ولا سيما في وقتنا هذا، فتدفع إلى من أراد الزواج أموال الزكاة، وهو من ممن تصرف لهم الزكاة بلا حرج. بعض الناس يتحرج من هذا ويظن أنه لا يصح، غير صحيح، تدفع إليه ما دام أنه لا يستطيع تكاليف الزواج، يجوز أن تدفع إليه أموال كثيرة تغطي هذا الزواج وتكاليفه. وليس للقدر المعطى للفقير والمسكين حد محدد على الصحيح، وإنما يعطى الفقير والمسكين قدر الحاجة. أما من حدد هذا بأن المعطى لا يزيد على 200 درهم أو على 40 أو 50 فإنه ليس عليه دليل صحيح، جاء في هذا بعض الأحاديث الضعيفة أنه لا يزاد على الدفع للفقير المسكين على 200 أو 40 أو 50، جاء في كل هذا أحاديث عند الدارقطني وغيره، لكنها ضعيفة. والصحيح أنه يدفع للفقير قدر الحاجة، لكن هذه الحاجة هل هي حاجة سنة أو حاجة العمر؟ المشهور أنه يدفع إلى الفقير حاجة سنة، فيدفع إليه ما يحتاجه طوال السنة، ثم إذا أتت السنة الأخرى دفع إليه قدر حاجته، وهكذا. وذكر بعضهم أن الزكاة إذا لم تصرف في كل سنة فإنه يعطى بقدر الحاجة، إذا 2 أو 3. وقد أخذوا هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتخذ لأهله قوت سنة وينفق ما زاد على هذا. قالوا فكذلك الفقراء المساكين يعطون قدر حاجتهم مدة سنة. وبعضهم قال إنه يدفع له قدر حاجته مدة عمره، ولكن المشهور هو الأول. كذلك طالب العلم المتفرغ للعلم يدفع له كما سبق، ويدفع له أيضا ما يحتاجه من كتب أهل العلم التي يحتاج إليها حفظها ومطالعتها، يدفع لها بقدر الحاجة لما يرجى من الانتفاع بهذا العلم الذي يتعلمه. نكتفي بهذا القدر. وفق الله جميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.